الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب المواقيت. عرفنا أن المواقيت تنقسم إلى قسمين، وهما مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية وش المراد بها؟ أشهر الحج تبدأ من شوال، الحج أشهر معلومات، فأول شهر من أشهر الحج شوال، وآخر الشهر هو شهر ذو الحجة. تكلمنا في الدرس الماضي على المواقيت الزمانية وحكم التقدم عليها بالإحرام، فما هو مذهب الجمهور؟ صحة الإحرام إذا تقدم على الميقات الزمني أو عدم صحته؟ إذا تقدم الإحرام، مذهب الجمهور من أحرم قبل الميقات الزمني يصح الإحرام؟ أما مذهب الجمهور كما عرفنا أن الإحرام يصح، ومذهب الإمام الشافعي عدم صحة الإحرام، وعرفنا أنه يتحلل بعمرة إذا أحرم قبل أشهر الحج فإنه يتحلل بعمرة، ومذهب الإمام الشافعي كما عرفنا أصح. من مذهب الجمهور فإن الله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، أي وقت الحج في هذه الأشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج ففرض الحج لا يكون إلا فيهن، وهذا يكون بالإحرام. فمن أحرم بالحج فقد فرض الحج، فيكون فرض الحج فيهن. وشأن الإحرام بالحج كالإحرام كما عرفنا بالصلاة، فمن كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فإن صلاته لا تصح، وهكذا من أحرم بالحج قبل أشهره فإن الحج لا يصح، لكن الإحرام لابد أن يخرج منه، ويكون الخروج منه بالعمرة، يتحلل بعمرة. على هنا سبق الكلام على ذلك في الدرس الماضي، وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هي المواقيت المكانية. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهذا أبعد المواقيت عن مكة وأقرب المواقيت إلى المدينة. فوقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذا الحليفة. قال: ولأهل الشام الجحفة، ولأهل الشام الجحفة، وهذا الميقات قد اندرس وخفي، وكان قرية من القرى جحف أو انجحف أهلها بالسيل فانتقلوا عنها إلى جبل، ثم اندرس هذا الميقات وخفي أمره، وصار الناس يحرمون من رابغ ولا يعرفون الجحفة. ورابغ متقدم على الجحفة، فالذي يحرم منها فيحرم قبل الميقات، إحرام منها قبل الميقات، والإحرام منها إحرام صحيح، وما زال الناس يحرمون منها من أهل العلم ومن غيرهم. فعلى كل، وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الشام الجحفة، ومن كان على تلك الطريق من أهل مصر والمغرب والسودان وبلدان أفريقيا، فمن مر من ذلك الموضع فهذا ميقاته. قالوا أهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل نجد قرن المنازل، وهكذا من سار في ذلك الطريق من أهل الخليج والعراق وإيران وغير هؤلاء، فمن مر على ذلك الميقات فإنه يحرم منه، ويقال له قرن المنازل، ويقال له السيل الكبير، ووادي محرم منه من قرن المنازل، فإنه أعلى قرن المنازل، ما هو ميقات مستقل، بل هو أعلى قرن المنازل. فمن أحرم من وادي محرم أو من السيل الكبير الذي هو قرن المنازل فهما شيء واحد، فوادي محرم من جملة قرن المنازل هو أعلى قرن المنازل، فليس بميقات مستقل، وإنما هو من جملة قرن المنازل. هو خطأ، قرن الثعالب غير قرن المنازل، أي نعم، لكن في من يقول هذا لكن من قبيل الخطأ. فيقال له قرن المنازل كما عرفنا، ويقال السيل الكبير، ووادي محرم كما عرفنا منه وهو أعلى قرن المنازل. ها الآن باعتبار أي نعم نعم بهذا الاعتبار، ولا هو ميقات أهل نجد ومن سار من تلك الطريق. قالوا لأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل اليمن يلملم، وهذا كما هو معلوم إذا ساروا من طريق يلملم، أما في هذه الأيام فلا يسيرون من ذاك الطريق غالبا. قال ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. فهذه المواقيت جعلها النبي عليه الصلاة والسلام لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، فلا تختص بأهلها، فكل من مر من ميقات من هذه المواقيت وهو يريد النسك الحج والعمرة فيحرم من ذلك الميقات الذي مر عليه. فأهل اليمن إذا تركوا يلملم مثلا ومروا من قرن المنازل فالواجب عليهم أن يحرموا من الميقات الذي مروا عليه، وهكذا غيرهم. وإذا كان في طريق الشخص ميقاتان، ميقات بعيد وميقات قريب، فالأظهر أنه يحرم من الميقات البعيد لأنه أسبق، ولأنه إذا مر به يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فيجب عليه أن يحرم من ذلك الميقات الذي مر عليه، ولا يؤخر الإحرام إلى الميقات القريب. فإن كان الميقات القريب إلى مكة هو ميقات أهل بلده فمحل نزاع بين العلماء، فمن أهل العلم من قال يحرم من الميقات البعيد الذي يمر عليه، وليؤخر الإحرام إلى ميقات أهل بلده. وهذا مذهب جمهور العلماء. ومن أهل العلم من قال له أن يؤخر الإحرام إلى ميقات أهل بلده، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. ومذهب جمهور العلماء أظهر باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن والمن أتى عليهن من غير أهلهن، فهذا الذي مر بالميقات البعيد أتى عليهن من غير أهلهن فيجب عليه أن يحرم وهو مريد للنسك، فلا يؤخر الإحرام إلى الميقات إلى ميقات أهل بلده. ومن قال له أن يؤخر الإحرام إلى ميقات أهل بلده قال ميقات أهل بلده هو الأصل والميقات البعيد فرع، فلو أن يترك الفرع إلى الأصل. فعلى كل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، والأظهر أنه يبدأ بالميقات الأسبق لعموم الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فالأخذ بعموم الحديث أظهر ولأنه أحوط. وأما إذا كان الميقات القريب ليس من ميقات أهل بلده، يمر بميقاتين، ميقات بعيد وميقات قريب. الميقات القريب ميقات لا يتعلق بأهل بلده، كأن يمر بميقات بالحليفة وبقرن المنازل مثلا، يمر بهذين الميقاتين، فهل له أن يؤخر التحريم يؤخر نعم الإهلال بالنسك إلى قرن المنازل أو ليس له ذلك؟ أكثر العلماء أنه ليس له ذلك، والواجب عليه أن يحرم من الميقات البعيد. وشد أبو حنيفة فذهب إلى أن له ذلك، وإن كان الميقات ما هم من مواقيت أهل بلده، ذهب إلى أنه له أن يؤخر الإحرام من الميقات البعيد إلى الميقات القريب وإن لم يكن من ميقات أهل بلده. وهذا القول كما عرفنا مما شد به أبو حنيفة، وليس هذا بصواب، والواجب عليه أن يحرم من الميقات البعيد. أما إذا كان الميقات القريب من مواقيت أهل بلده، ميقات لأهل بلده، فقد قال بذلك ما عرفنا جماعة من العلماء بناء على أن ذلك هو الأصل، والميقات البعيد فرع، فيقدم الأصل على الفرع. لكن إذا كان الميقات القريب ما هو من مواقيت أهل بلده فهذا القول فيه بعد. قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمريد الحج والعمرة لا يمر بالميقات من غير إحرام، سواء أراد الحج أو أراد العمرة، فالواجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه. لكن إذا ذهب من بلده وأحرم من ميقات أهل بلده بالعمرة، بعمرة التمتع مثلا، ثم أدى عمرة التمتع وتحلل منها ورأى أن الوقت ما زال متسعا بينه وبين الحج، فاتجه إلى المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أراد الرجوع إلى مكة من أجل الحج، فهنا يرجع بإحرام ولا يتجاوز الميقات من غير إحرام. ها، يرجع بإحرام، هنا يرجع بإحرام لقول عليه الصلاة والسلام: هن لهن والمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وهو في رجوعه إلى مكة وش الذي يريد؟ يريد الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لمن أراد الحج والعمرة. وهذا راجع وهو يريد الحج وسوف يمر بميقات، وهذا مرور بالميقات وهو يريد الحج، فهنا الواجب عليه أن يحرم إما بحج وإما بعمرة، إما بحج وإما بعمرة. فإذا أحرم بالحج فإحرامه صحيح، ولا يشترط أن يكون في اليوم الثامن، لا يشترط في نعم أن يحرم بالحج في اليوم الثامن. فإذا أحرم بالحج فإحرامه صحيح ويبقى على إحرامه إلى أن يتحلل من حجه. وإذا أراد أن يحرم بعمره يجوز له هذا أو لا يجوز؟ يقول: آتي بعمرة أخرى وأتحلل منها وأبقى على التحلل إلى أن آتي يوم الثامن فأهل بالحج من مكة. يصح هذا ولا ما يصح؟ ها، هو من حيث الجواز يجوز. أي نعم، حيث الجواز يجوز، وغاية ما في الأمر أنه جاء بعمرتين، جاء بعمرة من بلده وعمرة أخرى أتى بها من ذو الحليفة حين رجع من المدينة إلى مكة، فله أن يحرم بعمرة. فيقال: إما أن يحرم بعمرة وإما أن يحرم بحج، فلا يتعدى الميقات من غير حرام. وهذه المسألة حصل فيها نزاع بين المتأخرين، فهناك من أهل العلم من ذهب أنه لابد من الإحرام لأنه يريد الحج والعمرة، فيدخل في هذا الحديث كما ذهبت إلى ذلك اللجنة الدائمة للإفتاء. والشيخ ابن عثيمين في بعض الفتاوى له، وله فتوى أخرى بأن له أن يتجاوز ميقات ذي الحليفة من غير إحرام، والفتوى الأولى له هي الأظهر لعموم الحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. وهذا يريد الحج والعمرة، أتى عليهن وهو يريد الحج، نعم أتى عليهن وهو يريد الحج، فيدخل في عموم الحديث. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. لكن إذا لم يرد الحج والعمرة فليجب عليه الإحرام إذا تجاوز الميقات وهو لا يريد الحج والعمرة، فليجب عليه الإحرام. لكن هناك من أهل العلم ذهب إلى أنه إذا تجاوز الميقات وهو يريد أن يدخل الحرم فيجب عليه الإحرام، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، وهذا في غير من له حاجة متكررة. أما من له حاجة متكررة فليجب عليه ذلك لأنه يشق، كالذي يذهب للتجارة وذهابه متكرر، فهذا يشق عليه أن يحرم في كل دخول إلى الحرم. أما إذا كان إذا لم تكن هناك حاجة متكررة فذهب الإمام أحمد إلى إلى وجوب الإحرام عليه، إما بحج وإما بعمرة. فإذا كان وقت الحج له أن يحرم بحج أو يحرم بعمرة، وإذا كان في غير وقت الحج يحرم بعمرة. والأظهر أن ذلك لا يجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ممن أراد الحج والعمرة. فمفهوم ذلك أنه إذا لم يرد الحج والعمرة فله أن يتجاوز الميقات ولو إلى الحرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد ذلك بقيد. وكون يحرم بالنسك هذا أفضل له، لكن لا يجب عليه لأنه تجاوز الميقات لحاجة من الحاجات ولم يرد الحج والعمرة، أراد أن يدخل الحرم لحاجة من الحاجات لا إرادة الحج والعمرة، فالأظهر أن ذلك لا يجب عليه ولو أحرم فهو أفضل، وهذا إذا تجاوز الميقات إلى الحرم. أما إذا تجاوز الميقات إلى غير الحرم فهذا لا يجب عليه، لا يجب عليه النسك. يعني يقول لو أن شخصا جاء بعمرة تمتع، جاء بعمرة تمتع وتحلل من العمرة، من عمرة التمتع، ثم ذهب إلى المدينة ثم بدأ له أن لا يحج ذلك العام وأن يرجع إلى بلده، هذا لا يجوز في حقه، لأن عمرة التمتع داخلة في الحج وهي جزء من أجزاء الحج، ما هي عمرة منفصلة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فهي من جملة الحج وجزء من أجزاء الحج، ومجموع ذلك يقال له حج التمتع، فهذا واجب عليه أن يحج. أما إذا كانت عمرة منفردة ما لها علاقة بالحج ما في بأس، يعني لو أنه أحرم في أشهر الحج وهو لا يريد الحج، أحرم بالعمرة في أشهر الحج وهو لا يريد الحج، فاعتمر وتحلل من عمرته ثم رجع إلى بلده ولم يحج، هذا ما عليه شيء، لأن هذه العمرة عمرة مفردة ما هي عمرة تمتع. فإن بدا له أن يحج يصير متمتعا ولا ما يصير متمتعا؟ يصير متمتعا، وإن كانت العمرة الأولى عمرة مفردة، هذا إذا جاء بها ثم بدا له أن يبقى في مكة إلى الحج وأن يحج من مكة فله ذلك، ويدخل في حكم التمتع بهذه النية الثانية التي حصلت له، وإن لم تحصل له النية الثانية فهو مفرد للعمرة، ليس عليه حرج أن يرجع إلى بلده. إذن من نوى عمرة التمتع فالواجب عليه أن يحج وليس له أن يترك الحج. يكرر العمرة يخرج من مكة ويأتي بعمرة أخرى، هذا ما هو صحيح. ما هو صحيح، من كان في مكة فلا يخرج من أجل العمرة، الخروج من أجل العمرة خلاف السنة، والعمرة هي الزيارة، والزائر هو الذي يأتي من غير مكة فيدخل إلى مكة ويأتي بالعمرة، أما من كان في مكة فهو من عمار البيت، وعمارة البيت أفضل من العمرة. خطأ، ما هو صحيح. نعم، الذهاب إلى التنعيم وإتيان بالعمرة ويتحلل ثم يرجع إلى التنعيم ويأتي بعمرة أخرى، نعم ما هو صحيح هذا الفعل. نعم، هذا الفعل تكرار ذلك فعل غير سديد، قد تصل إلى حد البدع إذا أكثر من ذلك، أما إذا فعل مرة واحدة فهو خلاف السنة وإن لم تكن من قبيل البدعة، لكن خلاف السنة إن فعلها مرة واحدة. نعم، جاء بعمرة ولما انتهى من عمرته، جاء بالعمرة من بلده فلما انتهى من عمرته خرج إلى التنعيم وفصل بين العمرتين بنبات الشعر، فصل بين العمرة الأولى والثانية بنبات الشعر وخرج إلى التنعيم وجاء بعمرة ثانية، هذا الفعل لا يحرم وإن كان خلاف السنة، لم يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحث عليه، ولم يفعل هذا الصحابة في زمنه إلا عائشة حين أبت إلا ذلك، حين أبت على النبي عليه الصلاة والسلام إلا ذلك فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإذن يدل على الجواز لا يدل على الاستحباب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحث على ذلك ولم يفعله، ولم يفعل ذلك كبار الصحابة ولا غير، نعم لا من كبار الصحابة ولا من غيرهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ما جاء من عائشة حين أصرت عليه فأذن لها بذلك. فهذا الإذن كما عرفنا يدل على الجواز إن فعل ذلك مرة واحدة، أما أن يكرر في اليوم أكثر من عمره فإن هذا معدود من البدع في قول جماعة من أهل العلم، وترك ذلك بالكلية هو الأحسن والأفضل. وكان ابن عباس يقول لا أدري الذين يعتمرون من التنعيم أيؤجرون، أو نعم كان بعض السلف يقول لا أدري من يعتمر من التنعيم أيؤجرون أم يؤجرون، أيؤجرون أم يؤجرون. فهذا الفعل ليس بشديد، الفعل ليس بشديد، فليستحب الشخص أن يخرج من مكة من أجل العمرة لا إلى التنعيم ولا إلى غير التنعيم. لكن إن خرج لغرض غير العمرة كأن يخرج إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي فله أن يرجع بعمرة، وإذا خرج إلى جدة لغرض من الأغراض ولم يكن الخروج من أجل العمرة فله أن يرجع بعمرة، وإذا خرج إلى الطائف أو إلى الرياض لغرض من الأغراض ولم يكن المقصود الخروج من أجل العمرة فله أن يرجع بعمرة. الخطأ أن الإنسان يخرج من أجل العمرة، الطواف أفضل من هذه العمرة، فإن الذي يمشي ويخرج إلى التنعيم أو إلى غير التنعيم هو خارج في غير عبادة، تلك الأقدام التي يسير بها لو سار بها في الطواف حول البيت فهو أعظم في أجره، فإذا طاف حول البيت وأكثر من ذلك فهو في عبادة ويمشي في عبادة، فأفضل له من هذا الخروج من غير عبادة، وخروج لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة إلا ما جاء من شأن عائشة رضي الله عنها في الأمر الذي ذكرناه. نعم هو إذا خرج لغرض إلى العمرة ورجع بعمرة ما عليه بأس، نعم إذا رجع بعمرة ما عليه بأس. نعم إذا خرج إلى جدة لغرض غير العمرة، إذا خرج لغرض غير العمرة ثم بدلها وأن يعتمر من موضعه من جدة، أي نعم من الموضع الذي عقد فيه النية، أي نعم إذا كان شيء ممنوع من أجل مصلحة من المصالح فلا يفعل هذا، ما عاد يحتال على أحد. والطواف حول البيت للمعتمرين أوكد من المتطوعين، فالمعتمر يؤدي ركنا من أركان العمرة، فكون جعل ذلك له من باب التيسير على المعتمرين وعدم التضييق عليهم، فكونهم نظروا إلى هذه المصلحة التي رأوها فلا يحتل الإنسان عليهم، إن كان معتمرا طاف في ذلك الموضع، وإن كان متنفلا يطوف في موضع آخر من أجزاء، نعم من أجزاء المسجد. يعني يقول إذا جاء بعمرة التمتع من بلده ثم تحلل من عمرة التمتع ثم اتجه إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ثم أراد أن يرجع بعمرة ثانية فهو متمتع. والمسألة فيها نزاع، المسألة فيها نزاع، هناك من أهل العلم من يرى أن من فصل بين عمرة التمتع والحج بسفرة فالحج حج إفراد فيلتغي في حقه التمتع ويصير مفردا، ومن أهل العلم يقول ما زال متمتعا إلا إذا رجع إلى بلده إلى موضع إقامته، وهذا الأظهر أنه إذا رجع إلى إذا جاء بعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم رجع بحج أهل بحج فيكون هذا الحج حج إفراد ولا يكون متمتعا، هذا إذا رجع إلى بلده. أما إذا رجع إلى غير بلده كالذي يأتي بالعمرة ثم يتجه إلى المدينة فإذا نعم فهل تنفصل العمرة الأولى ولا يصير متمتعا أو ما زال متمتعا؟ محل نزاع بين العلماء، والظاهر أنه ما زال متمتعا بالعمرة الأولى، فإن جاء بعمرة ثانية فما زال متمتعا. نعم ما زال متمتعا. وعلى كل حال إن قلنا أن العمرة الأولى نعم أن العمرة الأولى أو نعم أو إذا قلنا لم زال تمتعه بسفره إلى المدينة فإن العمرة الثانية يصير بها متمتعا إذا قلنا هذا، وإن كان الأظهر أنه ما زال متمتعا بالعمرة الأولى، وأن هذا الفصل لا يضر، والذي يضر هو الرجوع إلى البلد. كيف؟ أي نعم ينوي بها عمرة مفردة. نعم. وعلى كل حتى من نوى العمرة المفردة وحج في نفس العام فهو متمتع، يعني سواء نوى عمرة تمتع أو عمرة مفردة فالأمر مستوين. فالذي يحرم في أشهر الحج ثم يحج من عامه ولم يفصل بين العمرة والحج بالرجوع إلى الوطن فهو متمتع، سواء نوى بتلك العمرة عمرة تمتع أو عمرة إفراد، الأمر في ذلك مستوين. ها الآن يقول نعم أحرم بحج الإفراد من ميقات أهل بلده ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف القدوم وسعى بعده أو لم يسعى، ثم اتجه إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ثم أراد أن يرجع، هنا يرجع بإحرام ولا يقال ما زال محرما؟ ها هنا ما زال محرما، أي نعم ما يرجع بإحرام لأنه ما زال محرما لم يتحلل من نسكه، وإنما الكلام في حق من تحلل، من جاء بعمرة وتحلل ثم ذهب إلى المدينة، فهنا إذا رجع يحتاج إلى أن يرجع بإحرام إما بعمرة وإما بحج، أي نعم. أما هذا فما زال على إحرامه السابق، يبقى محرما لابسا لثياب الإحرام إلى أن يتحلل في يوم النحر، هذا ما في إشكال. كيف بس كيف يحرم بعمرة وهو ما زال محرما بالحج؟ هنا ما عاد يحرم، لكن له أن يفسخ، له أن يفسخ حج الإفراد بعمرة. هنا أما أنه يحرم ما يحرم، لكن له أن يرجع، يعني يرجع إلى مكة ويفسخ حجه إلى عمرة ويصير بعد ذلك متمتعا. نعم لو هذا، طيب إذا قال قائل هذا قد طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، فهل له أن يفسخ هذا الحج الذي قد شرع فيه إلى عمرة ويصير متمتعا؟ الجواب أن له ذلك ما لم يأتي الوقوف في عرفة. نعم ما لم يأتي الوقوف في عرفة، فإذا كان الوقت وقت عرفة وقت الوقوف في عرفة فإنه لا يفسخ، نعم لا يفسخ الحج بحيث أن الوقوف يفوته، أما ما قبل ذلك فلو أن يفسخ الحج إلى عمرة حتى ولو طاف طواف القدوم، مع أن طواف القدوم سنة من السنن، وسعى سعي الحج فلو أن يفسخ إلى عمره ويصير متمتعا، فإذا جاء يوم الثامن أهل بالحج، وهنا انتقل من المفضول إلى الفاضل، ما أعرف في ذلك الحرج. ومن قال من أهل العلم بأنه يمر نعم الموس على رأسه فإن هذا من العبث، نعم هذا من العبث، فما يظن مثل هذا القول، فمن كان له شعر تحلل بإزالته، ومن لا شعر له يتحلل بمجرد النية ويلبس بعد ذلك ما شاء من الألبسة التي منع منها ويأخذ من أظفاره ومن شاربه فيصير بذلك متحللا، نعم ينوي التحلل ويفعل بعد ذلك ما منع منه كالأخذ من الشارب والأظفار ويلبس الثياب التي منع منها في وقت إحرامه ويصير بذلك نعم متحللا. صلاة النافلة أم الطواف؟ الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن أكثر العلماء أن الطواف أفضل باعتبار أن الطواف هي العبادة المختصة بالبيت، وأما الصلاة فتشرع في ذلك الموضع وفي غيره، يعني صلاة النافلة فالإكثار من الطواف هو الأحسن في قول أكثر العلماء فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. على كل لعلكم تريدون الحج في جلسة، مسائل الحج تأتي شيئا فشيئا.